اللهم كن وليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الإشكال الثاني عنوانه التعليق، وحاصله قد يقال بأن إسقاط المشتري للخياري قبل علمه بالغبن من التعليق حيث إنه يسقط خياره على فرض وتقدير وجود الغبن لعدم علمه أصلا بوجود غبنه. وثبت في كتاب البيع في شراط الصيغة كما بحثنا بأن التعليق في العقود فضلا عن الإيقاعات مبطل، وإسقاط المشتري للخيار مع عدم علمه بثبوت الخيار هو من التعليق في الإيقاعات. وإسقاط المشتري خيار الغبن مع عدم علمه أصلاً بوجود الغبن من التعليق في الإيقاعات، لأن إسقاط الخيار من الإيقاعات حيث لا يتوقف على قبول البائع. والتعليق في الإيقاعات والعقود باطل لأنها مشروطة بالتنجيز. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال أولا لا نسلم باشتراط التنجيز في العقود والإيقاعات حيث إن عمدة الدليل المستدل به على شرطية التنجيز في العقود والإيقاعات الإجماع كما سبق بحث ذلك. وهذا الإجماع محتمل المدركية حيث ذكرت له عدة وجوه، منها ما يرجع إلى الجزم وأنه يعتبر في العقد الجزم لا التردد كما ذكر ذلك الشهيد الأول. هذا أولا، إذا نفس هذا الشرط غير ثابت فراجع ما حققناه هنا مطالب ترابطة. ثانيا، على فرض التسليم بشرطية التنجيز وأن التعليق مبطل فلا بد من التفصيل بين قسمين من أقسام التعليق.
القسم الأول التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الإنشاء عليه، التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الإنشاء عليه، وهذا من قبيل بعتك الكتاب إن جاء زيد من السفر، فهنا هذا التعليق وهو إن جاء زيد من السفر لا يتوقف عليه مفهوم إنشاء البيع، إذ يمكن إنشاء البيع من دون تعليقه على مجيء زيد، فيقول البائع بحث الكتاب جاء زيد أو ما جاء زيد، وهذا القسم من التعليق هو المبطل، لأنه يتنافى مع الجزم مثلا، حيث يكون البائع مردد وليس لديه نية جازمة بالبيع. القسم الثاني التعليق الذي يتوقف تحقق مفهوم الإنشاء عليه، وهذا من قبيل قول البائع بعتك الكتاب إن كان الكتاب لي، فهنا يتوقف تحقق الإنشاء للبيع على كون الكتاب ملكا للبائع، لأنه لا بيع إلا في ملك، فهذا النوع أو هذا القسم من التعليق لا يوجب البطلان، ويمكن أن نستشهد لصحة ما قلناه من عدم مبطلية التعليق في القسم الثاني بشواهد خمسة. الشاهد الأول طلاق مشكوك الزوجية، كما لو قال عمرو لهند التي يشك في كونها زوجة له أنت طالق إن كنت زوجة لي، فهنا أفتى الفقهاء بصحة هذا الطلاق، مع أنه تعليق في إيقاع، ومع ذلك قالوا بالصحة، لأنه ما يمكن تحقق الطلاق للمشكوك زوجيتها إلا مع هذا التعليق، وهذا ذكرناه فيما سبق فتذكر يا مولاي. الشاهد الثاني اعتاق مشكوك الرقية، اعتاق مشكوك الرقية، كما إذا قال زيد لعمر أنت حر لوجه الله إن كنت عبدا لي، فهنا العتق الذي هو من الإيقاعات وقع معلقا على كون المعتق عبدا، وقد أفتى الفقهاء بصحته. الشاهد الثالث الإبراء عما احتمل الاشتغال به، كأن يقول عمرو لزيد أبرأت ذمتك من الدين الذي في ذمتك لي، إن كان في ذمتك دين لي. فهذا من التعليق في الإيقاعات، والتزم الأعلام بصحته. فلو انكشف بعد ذلك أن فلان مدين لم يلزم بشيء، لأنه أسقطه الدائن عن ذمته. الشاهد الرابع: البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع، كأن يقول البائع: بعتك الكتاب بدرهم وأتبرأ من كل عيب في الكتاب إن كان في الكتاب عيب. فهنا هذا العقد وقع فيه تعليق، وهذا التعليق بالبراءة من العيب، وأن لا خيار للمشتري على فرض وجود العيب. وهنا أيضا التزم الأعلام بصحة هذا النحو من التعليق الموجود في العقد. فهنا ليس العقد معلق، إنما ما هو دخيل في العقد معلق، وهو البراءة عن العيب. وإلا فالعيب منجز، بعتك الكتاب، لكن البراءة من العيب التي توجب سقوط الخيار معلقة على فرض وجود عيب. الشاهد الخامس: ضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير. ضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير، كأن يقول البائع: بعتك الكتاب بدرهم وأنا أضمن لك الكتاب إذا فرض أنه ليس لي بل هو لعمر مثلا. فهنا وقع في عقد البيع تعليق الضمان، ومع ذلك التزم الأعلام بالصحة. إذن فما قيل من أن التعليق في العقود والإيقاعات موجب للبطلان في غير محله، بل لابد من التفصيل. فالقسم الثاني لا مانع من التعليق فيه ولو كان من الإيقاعات، فكلامنا داخل في القسم الثاني، وهو إسقاط خيار الغبن على فرض وجود غبن. فهو وإن كان تعليق لكنه من قبيل القسم الثاني الذي يتوقع عليه مفهوم الإن شاء، دير بالك يا غاسي، وليس أجنبيا عن العقد مثل مجيء زيد أو مجيء باكر. طبق العبارة مولاي. ولا يقدح في المقام أيضا هذا الإشكال الثاني التعليق، كونه إسقاطا لما لم يتحقق، كأنما هذا رجوع إلى الإشكال الأول، إسقاط ما لم يجب، لكن لا، خلط في العبارة، إسقاط ما لم يجب هذا الذي تقدم، هذا إشكال ثاني وهو التعليق، ولذلك حتى الشراح نبهوا على هذا فالتفت. إذ لا مانع من ذلك إلا التعليق. بعد الآن واضح إحنا قاعد نتكلم عن التعليق.
يعني هذا التعبير
مسامحة يسموه مسامحة بالبحراني. خب إلا التعليق وعدم الجزم الممنوع عنه في العقود فضلا عن الإيقاعات. يعني الإيقاعات أولى بأنه يكون التعليق مبطل فيها. ها مولاتي أقاتي الآن يجيب، وهو يعني التعليق غير قادح. الجواب الأول أنه لا نسلم أصلا باشتراط التنجيز، وهذا ما أشار له المصنف، هذا بحثناه في الباب، هذا جواب أول. الجواب الثاني هو الذي ركز عليه المصنف هنا، يقول فإنه يمكن تقسيم العقود إلى قسمين بربالك. قسم الأول هذا الممنوع فيه التعليق، فإن الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الإنشاء عليه. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو ما يتوقف مفهوم الإنشاء عليه والذي يندرج فيه محل بحثنا، وأما ما نحن فيه وشبهه لا مانع من التعليق فيه، ويستشهد لذلك بشواهد خمسة يا مولاي. الشاهد الأول مثل طلاق مشكوك الزوجية. الشاهد الثاني اعتاق مشكوك الرقية، هذا ذكرناه في البيع أيضا منجزا. يعني كما لو قال أنت حر لوجه الله ومع أن ما يعلم أنه عبده، لكن في الواقع هناك تعليق وإن لم يصرح، هو أنشأ العتق منجز لكنه أصلا هو في نفسه متردد هذا عبده أو لا، فترجع المسألة إلى التعليق. دير بالك. الشاهد الثالث والإبراء عما احتمل الاشتغال به من الدين، فقد تقدم في شرائط الصيغة أنه لا مانع منه. الشاهد الرابع ومنه البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع. الشاهد الخامس وضمان، مو البراءة عن ضمان دير بالك، لا ضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير، وكل هذا من التعليق. الإشكال الثالث قد يقال بأنكم ذكرتم في الدرس السابق بأن إسقاط الخيار مع عدم العلم بثبوت الغاب له قسمان، تارة بعوض وتارة بدون عوض. قد يقال بأنكم ذكرتم في الدرس السابق بأن الفرض الثاني وهو إسقاط الخيار مع عدم العلم بالغب له قسمان. القسم الأول أن يكون الإسقاط بلا عوض، والقسم الثاني أن يكون الإسقاط مع العوض، وهذا الذي سميناه بالمصالحة. والإشكال فعلا في هذا القسم الثاني من الفرض الثاني، وحاصله أنه قد لا يوجد غبن في الواقع وبالتالي يلزم أن تكون هذه المصالحة من أكل المال بالباطل، فإن المشتري حينما يقول للبائع أسقط خيار الغبن إذا كان لي خيار بدرهم، فقد أسقط خياره المقدر بمقابل درهم، فلو انكشف بعد ذلك أنه لم يغبن أصلاً للزم من ذلك أن يكون أكله لهذا الدرهم من أكل المال بالباطل. فالصلح إذن باطل. فهذا الإشكال إذن خاص بالقسم الثاني من الفرض الثاني، وهو المصالحة على تقدير وجود غافل. إن شاء الله واضح. أما الإشكال الأول والثاني لا، يشمل القسمين. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه يمكن حل الإشكال بأحد جوابين. الجواب الأول الضميمة. الضميمة الضميمة غير الضميمة. الضميمة بأن يقول المشتري للبائع أسقطت خيار الغبن على فرض وجوده مقابل درهم وأعطيك كتابا، فضم لإسقاط الخيار كتاب، بحيث لو انكشف بعد ذلك عدم وجود غبن كان الدرهم بإذاء الكتاب، فلا يكون من أكل المال بل باطل. ولا حاجة لأن نقول بتقسط الثمن وأن نصف الدرهم يكون بإزاء الكتاب والنصف الآخر يكون بإزاء إسقاط الخيار، لا، من دون أن يكون لإسقاط الخيار ثمن، جزء من الثمن، بل يكون الثمن بإزاء ماذا؟ الكتاب. كيف؟ لأنه إذا قلنا إذا لم نقل بهذا القيد يمكن يقال يسقط في يبطل في البعض ويصح في البعض. لو كشف بعد ذلك عدم وجود خيار يصح الصلح بإزاء الكتاب ويبطل بإزاء إسقاط الخيار، فيرجع نصف درهم مثلا. لذلك قلنا لا، من دون أن يكون لإسقاط الخيار حصة من الثمن، بل الثمن بإزاء ماذا؟ الضميمة. إيه لكن ضم عليه لأنه يريد، هو الأساس والأصل الخيار بعد، لأنه يريد الخيار، لكن لابد من حيلة شرعية حتى لا يصير أكل مال بالباطل. قال له صالحتك على إسقاط خيار الكتاب، خيار الغبن مع كتاب بدرهم، لكنهما قد قصدا أنه لو انكشف بعد ذلك عدم وجود خيار الثمن كله يتعين للضعف ميم قصد ذلك وأي ضير في ذلك في إشكال فيه لا بد يقصد ذلك حتى لا يتبعض البيت حتى بعد ذلك إنه ما يريد يرجع له شيء إذا يريد يبعه وخلع بعه وكيف إذا يريد يبعه يبعه لكن هسه إحنا نريد نحل الإشكال إحنا نريد نحل إنه كيف يتصرح على شيء غير معلوم بس نريد نحل مولانا مولاتي كيف إذا ثبت لا هو خلاص هو المشتري دفع الكتاب للبائع وأخذ منه الدرهم المشتري هو الذي يدفع
الكتاب
لا لا ما له علاقة ده عقد ثاني ده الصالح الظنين هذا ما له علاقة بالبيع
هو مغضون هو كان أيضا دفع
كتابا إيه لماذا؟
فوق الغبن غبن
كيف صار فوق الغبن غبن؟
فوق الغبن صار في مرهون الكتاب بدلها مقابل الغبن أخذ يعني مقابل غبن وكتاب
هو المشتري هو المشتري الآن سيسقط خياره لكن يريد مقابل يريد مقابل من البيع يقول أنا على فرض أن هناك خيار أنا سأسقطه خلاص بيكون البيع لازم لكن أريد منك عوض تدفع لي وأنا أسقط الخيار لو كشف لي بعد ذلك خيار أنا ليس لي حق والبيع لازم ما هو العوض؟ قال درهم هناك جاء إشكال يقول تعال لعل في علم الله الواقعي وينكشف لنا في المستقبل أنه ليس هنا خيار فيكون أكل المشتري لهذا الدرهم من أكل المال بالباطل لأنه أخذه مقابل إسقاط الخيار وانكشف أنه أصلا ليس له خيار فيكون أكله للدرهم أكل المال بالباطل فهنا جاء الحل قال لا الصلح على أن المشتري مضافا لإسقاط الخيار يدفع شيء عوض قلم كتاب أي شيء بحيث لو انكشف بعد ذلك أنه ليس له خيار يكون الدرهم في مقابل هذا العوض الضمينة فلا يكون بالتالي من أكل المال بالباطل ولا يصير مغبون هو ما صار مغبون بالشيء هو راضي ودخل في الصور إذا ثبت أنه مغبون بيصير غبن ثبت أنه مغبون إن ثبت وإن ما ثبت نجي على الفرضين ثبت أنه مغبون انكشف أنه مغبون قال أنا راضي خلاص ما لنا علاقة به لأنه صالح بإسقاط خياره بهذا الدرهم وهو أخذ الدرهم وراضي فليس ذلك من أكل المال بالباطل لا على ذاك ولا على هذا متصالحان إذا كان انكشف أنه ليس مغبونا أصلا ما في غبن البتة فأيضا لا يلزم أكل المال بالباطل لأن الدرهم الذي أخذه سيكون بإزاء الكتاب الذي دفعه
وما نحتاج بعد الضغيمة
ليش؟
مدام تراضوا يعني مدام تراضوا على إسقاط الخيار لا يكون هم من أكل المال بالباطل يعني
هو رضا يعني قال لا أنا أعطيك الدرهم وهذا مثلا البائع قال له أنا أعطيك الدرهم وتسقط خيارك إن كان إن كان وإن ما كان الدرهم خلاص أنا أعطيك إياه مجان جزاك الله خير شيخ مجيد هذا من إبداعات شيخ مجيد حل ثالث يضاف لسماحة الشيخ مجيد خلاص
أول كم يوم بعد جان
شلون من أول كان ما خلوا ولا بقى خلاص زين الجواب الثاني
معاملة
عوض إذا كان
على
عدم وجود عوض صنعنا عن المصالح نتبقى المعاملة عوض المصالح إيه هذا كلامنا الآن كله على العوض تتكلمون على شنو الآن فرض الشيخ زين الجواب الثاني أن يقال بوقوع الصلح على إسقاط جميع الخيارات، كأن يقول المشتري صالحتك على إسقاط جميع الخيارات الثابتة لي والتي يمكن ثبوتها لي، ومنها الغبن بدرهم. فإن انكشف أنه مغبون لم يكن ذلك من أكل المال بالباطل، لأنه أخذ الدرهم مقابل إسقاط خياراته ومنها خيار الغبن وهو مغبون. وإن انكشف أنه ليس مغبونا أيضا ليس من أكل المال بالباطل، لأن الدرهم الذي أخذه بإزاء إسقاط بقية الخيارات الثابتة له، ولو هو خصوص خيار المجلس فقطعا له خيار المجلس، فأخذ الدرهم بإزاء إسقاط لخيار المجلس أو بإزاء إسقاط لخيار الحيوان كما لو كان المبيع حيوانا. واضح؟ يجي ليش ما يجي؟ إذا جاء ذاك الذي الجواب الذي ذكرناه، وهو أنه الاحتمالات الثلاثة، والمصنف اختار الاحتمال الثالث. واضح الكلام؟ اي صير صحيح لكن متزلزل، فيثبت الخيار ايضا في هذا الصلح لانه مغبون في الصلح. كيف؟ بعد ابداعات بسبب المجاورة. نعم، قد يشكل الامر من حيث العوض المصالح به، فإنه لا بد من وقوع شيء بإزائه وهو غير معلوم، الخيار يعني غير معلوم الثبوت، فيكون بالتالي من أكل المال بالباطل. وأجاب المصنف بهذين الجوابين. الجواب الأول، فالأولى أولوية تعيينية مو أولوية بمعنى الأفضلية، لا، الأولى عن التعيين متعين، هذا الجواب الأول. ضم شيء إلى المصالح عنه المجهول التحقق، فالمشتري يضم كتاب مع إسقاط الخيار. الجواب الثاني، أضم سائر الخيارات إلي بأن يقول صالحتك عن كل خيار لي بكذا، ولو تبين وإذا قال صالحتك عن كل خيار على الأقل يثبت لخيار المجلس، فالدرهم بكل إزاء خيار المجلس. ولو تبين عدم الغبن، هذا الذي ذكرناه وسأل جناب الشيخ قال أنه كيف الآن ليه ماذا ذكرتم هذا القيد هذا هنا، ولو تبين عدم الغبن لم يقصط العوض عليه، لأن المعدوم من الأصل، المعدوم هو الخيار المشكوك، إنما دخل في الصلح على تقدير وجوده لا منجزا باعتقاد الوجود، على فرض أنه موجود وبالتالي ليس له أصلا قسط من الثمن. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا المسقط الأول، وهو إسقاط الخيار بعد العقد، وذكرنا له قسمان، عفوا فرضان، ولكل فرض قسمان، ولكل قسم ما شاء الله من الصور، فتأمل وراجع وتفطن. وما ذهب إليه المصنف من أن إسقاط خيار بعد العقد مسقط صحيح وفي محله، لما ذكرناه في أول البحث من أنه للإجماع على مسقطية الإسقاط بعد العقد، أو الأولوية إذا كان التصرف مسقط فمن باب أولى الإسقاط أنه صريح بخلاف التصرف ليس صريحا في الإسقاط، وأيضا قاعدة لكل ذي حق إسقاط حق المسقط الثاني. الآن اشتراط سقوط الخيار في متن العقد كأن يقول البائع للمشتري بعتك الكتاب ب10 دراهم بشرط أن تسقط خيارك لو كان هناك غدا. وقال المشتري قبل سقوط الخيار فلا خيار لي، والبحث في هذا المسقط الثاني في نقطتين، ويا ليس المصنف ما ذكر النقطة الثانية لأنها استطرادية ونحن ليس وقتنا وقت استطرادات آخر السنة. النقطة الأولى الدليل على مسقطية اشتراط سقوط الخيار، معنا جزاكم الله خير، خليكم مع المعصومين ومعنا، معكم لا مع غيركم، ونحن إن شاء الله معهم. خوف جيد. أفاد المصنف بحسب عبارته، دير بالك ترى العبارة فيها وما فيها، طول المصنف ولا تستدعي هذا التطويل. على كل أفاد المصنف بأن الدليل على سقوط خيار الغبن بالاشتراط وجود المقتضي وفقدان المانع، أما المقتضي فهو قاعدة المؤمنون عند شروطهم، وبما أن البائع اشترط على المشتري أن يسقط خيار الغبن ورضي المشتري بذلك سقط الخيار. إذن هذا هو المقتضي، نفس قاعدة المؤمنون عند شروطهم. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتصور كما أشار المصنف على 3 أقسام، دير بالك ذاتي. القسم الأول الموانع التي ذكرناها في المسقط الأول، وبشكل أوضح في القسم الثاني في الفرض الثاني من المسقط الأول، وهي أولا إسقاط ما لم يجب، ثانيا التعليق، ثالثا أكل المال بالباطل. وهذه الموانع الثلاثة اتضح لديك ما يرد عليها وأنها غير تامة ولا مانعة، واضح؟ فلا حاجة للتكرار، فراجع الجواب الذي ذكرنا. القسم الثاني جزاك الله خير، الموانع العامة لجميع الخيارات، وهي التي أشرنا إليها في خيار المجلس كما في صفحة 51 وإلى 58، حيث ذكر المصنف هناك عدة موانع تمنع من صحة اشتراط سقوط الخيار، منها إسقاط ما لم يجب، ذكره هناك أيضا والجواب عنه الجواب. ومنها التعارض بين قاعدة المؤمنون عند شروطهم الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وبين أدلة خيار الغبن، فإن مقتضى قاعدة المؤمنون عند شروطهم صحة الشرط ولا يثبت خيار الغبن، ومقتضى أدلة خيار الغبن مثل حديث تلقي الركبان وقاعدة لا ضرر ثبوت الخيار فيتعارضا. والجواب هو نفس الجواب الذي ذكرناه حينما أشكلنا بهذا الإشكال في خيار المجلس وفي خيار الحيوان وإلى آخر. والجواب هو بأن قاعدة المؤمنون عند شروطهم حاكمة على الأدلة الأولية، فقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم حاكم على حديث تلقي الركبان وعلى حديث لا ضرر الذي هو مثبت لخيار الغابن، فيقول حديث المؤمنون عند شروطهم بأنه ما دام المتبايعان اشترطا سقوط الخيار فلا ضرر فيكون حاكما. هذا القسم الثاني من الموانع. القسم الثالث وهو المهم الذي ركز المصنف عليه، المانع الخاص بخيار الغبن. وهذا المانع أفاده الشهيد الأول في الدروس، وكذلك الصيمري في غاية المرض، وأشار إليه الكركي في جامع المقاصد إلا أنه لم يرتضى. وهذا المانع هو الغرار، بمعنى أن اشتراط البائع على المشتري إسقاط خيار الغبن يلزم منه الغرار. للجهل بمقدار المالية حيث لا يعلم تساوي قيمة الكتاب المبيع مع القيمة السوقية، والغرار موجب للبطلان في العقد والشرط لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر أو عن بيع الغرر. إذا دير بالك غاتي، فاشتراط سقوط خيار الغبن لازمه وجود غرر في البيع. للجهل بتحقق المساواة، أي مساواة قيمة الكتاب التي بيع بها للقيمة السوقية. ويجيب المصنف عن هذا المانع بجوابين. الجواب الأول، لو كان مجرد الجهل بمقدار المالية موجبا لتحقق الغرار للزم من ذلك بطلان البيع. دائما وابدا. فكلما جهل المشتري بالقيمة وشك فيها للزم من ذلك البطلان، ولا يثبت له أصلا خيار الغبن في أي مورد من الموارد، بل لابد أن يعلم بمقدار المالية ولا يلتزم بذلك متفيقه فضلا عن وقيه. إذن فلا يشترط العلم بمقدار المالية، دير بالك، وإلا لو كنا يشترط العلم بمقدار المالية وأن قيمة المبيع تساوي القيمة السوقية للزم أن يكون البيع باطل عند الشراء بالشك في القيمة، ويلزم بطلان أكثر البيوع، لا أن يقال بثبوت خيار غاب، ولا يمكن الالتزام بذلك. إذن فالمقصود دير بالك مولاي من نهي النبي عن بيع الغرار هو ماذا؟ كما ذكر ذلك الأعاظم كالإيرواني في الحاشية الجزء الثالث صفحة 147 والسيد الخوئي جزء 38 بالسبع، أن المقصود من الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله أحد أمرين: إما الشراء مع عدم العلم بوجود المبيع أصلاً، الشراء مع عدم العلم بوجود المبيع، كان يقول البائع بعتك ما في الصندوق، حسيت الصندوق شيء ولا ماكو شيء، كلاوات الله العالم، فهنا يكون البيع غرارياً. أو لو كان هناك عين خارجية لكنها مجهولة الخصائص أصلا، كما لو قال بعتك ما خلف الجدار ولا نعلم أنه فرس أو أنه طائر، فهنا يلزم الغرر. وأن لو وجد الشيء وعلم جنس هذا الشيء أو نوعه لكن جهلت المالية فلا يلزم الغرار. إذن تحصل مولاي الجواب الأول شيخ إبراهيم أن الجهل بمقدار المالية لا يوجب غرق، وإلا لزم بطلان أكثر البيوع عند الشك في مقدار المالية، كما أنت تشتري في السوق ولا تدري هل هذه القيمة مساوية للقيمة السوقية أو لا. خوف طبق هذا المقدار يا مولاي. قال
شيخنا علي المستنصنة مو بعد حاكم على الرواية البيع الغرابي النهي عن البيع الغرابي
لا، يعني انه بالتالي نقول الانسان مسلط على ماله كيف كان.
نعم.
حتى لو يريد الغرار لا ليس كذلك، لا، لكن بالمقدار المتاح شرعا، والا قلنا يوجد الربا بعد، ناس مسلطون على اموالهم يبيعون ربا ويبيعون بيع المنابذة والملامسة. الثاني من طبعا الجواب الثاني ما بعد نشير اليه لانه داهمنا الوقت مع الاسف الشديد، فنقرا هذا المقدار لا باس على كل حال. الثاني، هذه الصفحة كلها خلصناها الآن، صفحة 183 كلها. الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد. شو الدليل على أن هذا مسقط؟ قلنا وجود المقتضي وفقدان المانع. المصنف ما صرح بوجود المقتضي، مباشر راح لرتبة المانع وقسم الموانع إلى ثلاثة، دير بالك القسم الأول، والإشكال في هذا القسم الأول من الموانع من الجهات المذكورة هنا، يعني التي ذكرناها اسقاط ما لم يجب، التعليق، وأكل المال بالباطل، ها؟ القسم الثاني أو المتقدمة في إسقاط الخيارات مثل ما ذكرنا في خيار المجلس، ومنها ذكر إسقاط ما لم يجب، ومنها المعارضة بين قاعدة المؤمنون عند شروطهم وأدلة خيار المجلس، أو كما في المقام أدلة خيار الغاب بعد واضح، وتقدم قاعدة المؤمنون من باب الحكومة والحاكمية، لا بس الحاكمية وحكومة شيء واحد. نعم هذا القسم الثالث. هنا وجه آخر للمان في خيار الغبن، يعني يوجد وجه آخر للمان مختص بهذا الخيار، ويأتي حتى في خيار الرؤية، هذا الذي سنذكره في النقطة الثانية والتي قلنا يا ليته لم يذكر النقطة الثانية، وهو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه. ومن الذي صرح؟ شهيد في الدروس، صيماري في غاية المرام، دقق، قال في الدروس في هذا المقام، يعني في اشتراط سقوط الخيار، ما لفظه ولو اشترطا رفعه، يعني رفع الخيار أو رفع خيار الرؤية، فالظاهر بطلان العقد للغرر، انتهى. ثم احتمل، من الذي احتمل؟ الشهيد الأول، الفرق بين خيار الرؤية وخيار الغابن بأن الغرر في الغابن سهل الإزالة. قال حتى لو قلنا يوجد غابن في خيار الرؤية لو أسقط، في خيار الغابن لو أسقط، لكن هذا الغابن سهل الإزالة. لماذا؟ وجه الإيرواني، الإيرواني في الحاشية جزء 3 صاد 147 قال لعل سهولة إزالته لأجل قبول الارتفاع بدفع الغرامة، لأن خيار الغابن فيه غرامة مثلا فيرتفع، لعل سهولة إزالة الغرار في خيار الغبن لأجل قبول الارتفاع بدفع الغرامة. خب، وجزم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد والشر، وتردد فيه المحقق الكركي، المحقق الكركي تردد، إلا أنه ذهب للصحة، استظهر الصحة. خب، تردد في بطلان العقد لأجل الغرر، لكن النتيجة النهائية التي وصل إليها الصحة. خب مو مهم هذا، المهم كيف توجه الغرر. يقول ولعل، لعل وعسى، توجيه كلام الشهيد هو أن الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالية المبيع، كالجهل بصفاته، مالية مجهولة، كالجهل بالصفات الذي يوجب البطلان، لأن وجه كون الجهل بالصفات غرار هو رجوع على الجهل بمقدار المالية، إذا جهلت الصفات جهلت المالية، فكذلك إذا جهل المساواة، يعني مساواة المبيع في قيمته للقيمة السوقية، ولذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة. الصفات التي توجب الغرار، التي يوجب الجهل بها الغرار، يوجب الغرار الصفات الدخيلة في القيمة، وأما الصفات التي لا مدخلية لها أصلا لا توجب زيادة في القيمة ولا شيء، فالجهل بها لا يوجب الجهل بالماء. وهنا في محل كلامنا الجهل بصفة المساواة، مساواة قيمة المبيع للقيمة السوقية، يؤدي الجهل بالماء ليه، فهو غرر يجيب البطلان. المصنف يقول لكن الأقوى الصحة، الجواب الأول، لأن مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان غررا لم يصح البيع مع الشك في القيمة. الجواب الثاني وأيضا يأتي، والحمد لله رب العالمين.